إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من بيان 20 منزلة من منازل العبودية، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ونؤكد أنه لا يمكن القيام بعبودية الله تبارك وتعالى إلا بمعرفة هذه المنازل، فإن هذه الآية تضمنت شيئين اثنين: الشيء الأول العبادة، والشيء الثاني إخلاصها لله تبارك وتعالى. فأنت عندما تقول إياك نعبد، فأولا لا بد أن تعرف العبادة، ثم بعد ذلك تجعلها خالصة لله تبارك وتعالى. المنزلة 21 وهي منزلة المراقبة، مراقبة الله عز وجل. هذه المنزلة من منازل العبودية، فنبدأ أولا بتعريف المراقبة في لغة العرب. فالمراقبة من رقب يرقب، رقب فلان فلانا. فما معنى رقب؟ قال ابن فارس في معجمه: هذه الكلمة تدل على الانتصاب لمراعاة شيء، الانتصاب لمراعاة شيء. فإذا كان إنسان يراعي شيئا ما، فلا يمكن أن يراعيه إلا إذا كان منتصبا، وأما إذا كان هكذا أو هكذا فلا يمكنه أن يراعي هذا الشيء. فإذا لا يمكن مراعاته وملاحظته إلا بالانتصاب. قالوا: ومن ذلك الرقيب. الرقيب، والرقيب هو الحافظ الذي يحفظ الحركات. فإذا قلنا إنسان رقيب على إنسان، يعني يحفظ حركاته ماذا يفعل. ومن ذلك المرقب. المرقب، والمرقب هو المكان العالي الذي يقف عليه الناظر. المرقب، ولذلك أنا أعرف هنا في دبي دوار يسمونه دوار المرقبات، ما أدري هل هذا له علاقة بهذه الكلمة أم لا. فالمرقب، المرقب يعني مكان مرتفع يقف عليه المراقب حتى يراقب شيئا ما. ها، فحصول، نعم، فإذا هذا صحيح. قالوا: ومن ذلك اشتقاق الرقبة. الرقبة لأنها منتصبة. قالوا: ومن ذلك أيضا الرقوب، المرأة الرقوب، وهي في عرف الناس التي لا يعيش لها ولد، لا يبقى لها ولد، كلما ولدت ولدا مات. فلماذا سميت رقوب؟ لأنها ترقبه لعله إيش؟ لعله يبقى، ترقبه لعله يبقى. طبعا هذه الرقوب في عرف الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم بالنسبة للشرع، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الرقوب فيكم؟ فقالوا: التي لا يعيش لها ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرقوب التي لا يموت لها ولد، التي يعيش ولدها هذه هي الرقوب. وفي هذا يعني حظ من النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر عند فقد الإيش؟ عند فقد الأولاد. فإذا هذه المادة المراقبة تدل على الانتصاب لمراعاة شيء. هذا المعنى اللغوي له علاقة بالمعنى الشرعي، فأنت إذا عرفت هذا المعنى اللغوي، فإذا قلنا إنسان يراقب الله عز وجل يعني منتصب لمراعاته جل وعلا، قائم بدين الله عز وجل، واقف عند ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، هذه المراقبة. قالوا في تعريف المراقبة: هي دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فإذا هذا معنى المراقبة: دوام علمك ويقينك بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ظاهرا وباطنا، فهذه المراقبة. فالله عز وجل عليك رقيب، وأنت تراقب الله تبارك وتعالى. فإذا ما هي المراقبة؟ المراقبة علم ويقين بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فإذا المراقبة هذه التي تصدر منك هي ثمرة هذا العلم، هي ثمرة هذا العلم. فإذا كنت تعلم أن الله تبارك وتعالى رقيب عليك وناظر إليك وسامع لقولك ومطلع على عملك في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل طرفة عين، إذا كنت تعلم هذا راقبت الله تبارك وتعالى وراعيت الله عز وجل في حركتك وفي سكونك. الحقيقة أن المراقبة لها ثمرة هي خلاصة هذا الدين. فلو قيل لك: ما ثمرة المراقبة؟ كلمة واحدة: ثمرة المراقبة ماذا؟ الإحسان. ثمرة المراقبة الإحسان، إحسان العمل لله عز وجل. فثمرة المراقبة هي إحسان العمل لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تعبد الله عز وجل بالإيش؟ بالإيش؟ بالمراقبة. إذن الإحسان عبادة الله عز وجل بالمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحقيقة هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخطئ بعض الناس في فهمها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه بعض الناس يحسب أن هذا انتقال، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبعض الناس يعني يحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا مرتبة ثم نزل منها إلى مرتبة أخرى، وهذا غير صحيح. ومما يدل على هذا رواية أخرى لهذا الحديث، ولكن قبل أن نذكر هذه الرواية نريد أن ننقل كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في بيان هذه الجملة، وهو في الحقيقة كلام منضبط جدا إذا تأملته، وهو يبين خطأ الناس في فهمهم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني ربما يعني درجتين، أن تعبد الله كأنك تراه. واحد يقول طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنه ينزل من درجة إلى درجة. نقول لا، هذا كله درجة واحدة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: لو قدرنا، تأمل، لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه، هذا افتراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك. لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى، افترض هذا الشيء، قال: لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. يقول: لو افترضنا هذا فالإنسان لن يترك شيء سبيله تحسين هذه العبادة إلا أتى به. لماذا؟ لأنه يعين ربه، فهو يأتي بكل ما يقدر عليه من الإحسان. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان. اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، فإن التتميم المذكور يعني تتميم العبادة في حال العيان، لماذا كان؟ لماذا هو تمم العبادة في حال العيان؟ قال: فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو السبب، هو لماذا أحسى؟ لعلمه أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، يرى كل شيء منه. قال: فلا يقوم العبد أو فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه. قال: وهذا المعنى الذي هو الاطلاع، يقول: وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد. نقول: لماذا أنت أحسنت ها إذا افترضنا أنك عبدت الله عز وجل في الحالة الأولى هذه لأنك تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك؟ نقول: هذا المعنى وهو اطلاع الله تبارك وتعالى عليك موجود مع عدم رؤية العبد لربه، فهذا المعنى موجود. فإذا كان هذا المعنى موجود فإذا ينبغي الإحسان في جميع الأحوال، فعلم أنها حالة واحدة: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني هو سبحانه وتعالى مطلع عليك ها؟ سواء افترضنا أنك ترى أو إيش أو لا ترى. الرواية المذكورة الأخرى التي تبين أن هذه يعني مرتبة واحدة، قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك، فهذه حالة واحدة ويدل عليها هذه الرواية، أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. فالاطلاع حاصل من الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك، سواء افترضنا أنك ترى أو لم ترى. ننقل هنا يعني أقوال بعض العلماء في المراقبة. منهم من قال: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. من راقب الله عز وجل في الباطن عصمه الله تبارك وتعالى في الظاهر. ومنهم من قال: علامة المراقبة، اعرض هذه العلامات عليك حتى تعرف هل أنت تراقب الله عز وجل أم لا. قال: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، إيثار ما أنزل الله. فهل أنت تؤثر ما جاء من الوحي وتقدمه على العقل والرأي والذوق والرأي؟ هل أنت تؤثر ما أنزل الله عز وجل؟ قال: إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. تعظيم ما عظم الله، فالله تبارك وتعالى عظم أهل العلم والدين وعظم أهل الطاعة، وصغر الله تبارك وتعالى أهل معصيته. فهل أنت تعظم ما عظم الله وصغر ما صغر؟ هذه المراقبة. وفي المقابل، وهذا أوضح ما يكون في زماننا هذا، وفي المقابل يحتقرون أهل العلم والدين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا لقيت اليهودي أو النصراني أو الكافر في الطريق فتضطره إلى أضيق، لا تحترمه، هو يعني يفسح، أما أنت تنحرف من أجله فلا. فأنت تطبق هذا بالعدل والقسط. أنت تمشي في طريق وهذا الكافر قابلك، لا تنحرف له، استمر أنت في طريقك وهو الذي ينحرف. بعض الناس يكون عنده ظلم في تطبيق هذه السنة، يكون يمشي في طريق ويقابله الكافر في طريق بعيد عنه، فماذا يفعل؟ ينحرف هو حتى يضيق عليه طريقه. طالما أنه لم يشارك في طريقك فلا يجوز لك أن تضيق عليه. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني لا تفسح له ولا تحترمه ولا تقدره. فإذا من علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. ومنهم من قال: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل، أن تكون خالصا لله عز وجل باطنا وظاهرا. ومنهم من قال: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق بالمحاسبة والمراقبة وسياسة العمل بالعلم، ثلاثة أشياء. فإذا دوما لا يغب عنك هذه الثلاث: المحاسبة، شوف نتيجة العمل هل هذا العمل يرضي الله عز وجل أم لا، والمراقبة، مراقبة الله تبارك وتعالى حتى تستمر، وسياسة العمل بالعلم حتى لا تضل فتسوس عملك بالإيش؟ بالعلم. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك. إذا جلست للناس تعظ، فأول ما تعظ عظ نفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك. فإذا الواعظ والعالم إذا راعى الناس ما راعى الله عز وجل، ما راقب الله عز وجل. قال: ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله تبارك وتعالى يراقب باطنك. قال وأجمعوا على أن من راقب الله في خاطره حفظه الله تعالى في سره وعلانيته. فإذا من ثمرات المراقبة الحفظ من الله عز وجل، يحفظك الله تبارك وتعالى في سرك وعلانيتك. نقطة أخرى نقول المراقبة هي التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، هي التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، مثل الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير والخبير واللطيف ونحوها. فهذه أسماء العلم والخبرة. فالذي يراقب الله تبارك وتعالى هذا معناه أنه يعتقد أن الله عز وجل عليه رقيب وحفيظ، يحفظ أقواله وأفعاله، وعليم وسميع وبصير وغير ذلك من الأسماء. قال الله عز وجل إنه عليم بذات الصدور. فالذي يراقب الله عز وجل هو يعمل بمقتضى هذه الآية. وقال الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى فإنك بأعيننا. وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. فالذي يعبد الله تبارك وتعالى بهذه المنزلة، منزلة المراقبة، هو في الحقيقة يعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء. نقطة أخرى وهي وصف لطيف للمراقبة، وصف لطيف يعني دقيق يحتاج إلى تأمل وتعقل، وصف لطيف للمراقبة. فنقول مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين ثلاثة أشياء: مراقبة الله عز وجل تكون بين ثلاثة أشياء: بين تعظيم مذهل، ومدانات حاملة، وسرور باعث. فإذا المراقبة تكون يعني بين هذه الأشياء الثلاثة: تعظيم مذهل، ومدانة حاملة، وسرور باعث. فأما بالنسبة للتعظيم المذهل فنقول امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه. ومن هنا عرفنا علاقة المراقبة بهذا التعظيم المذهل. تعظيم مذهل يعني إيش؟ أن يمتلئ قلبك بتعظيم الله عز وجل، هذا هو التعظيم المذهل. المذهل يعني الذي ملأ الإيش؟ الذي ملأ القلب. فالذي يمتلئ قلبه بتعظيم الله عز وجل هذا معناه أنه لا يلتفت إلى سواه، وبالتالي يراقبه سبحانه وتعالى وحده. فنستفيد من هذا أن المراقبة تحصل بماذا؟ تحصل بتعظيم الله عز وجل، تحصل بتعظيم الله عز وجل. فإذا تقرأ الآيات التي فيها تعظيم الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي هذا الحديث الذي جاء فيه الحبر اليهودي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، إلى آخره. فالإنسان عندما يذكر هذه الأحاديث يمتلئ قلبه من عظمة الله عز وجل. أيضا الآن السماوات والأرض على كبرها بالنسبة للكرسي، بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين لله عز وجل كأنه حلقة ملقاة في فلاة. طيب والكرسي بالنسبة للعرش حلقة ملقاة في فلاة، فكم يكون العرش وكم تكون عظمة الذي فوق العرش سبحانه وتعالى؟ فالمهم هذا هو التعظيم المذهل الذي يملأ القلب. فإذا امتلأ القلب بالتعظيم المذهل لم يلتفت إلى ما سواه فيراقب الله تبارك وتعالى. فإذا المراقبة من الحامل عليها ماذا؟ التعظيم المذهل، ليس التعظيم الناقص وإنما التعظيم المذهل الذي ملأ القلب. قال ومداناه حاملة، ومداناه حاملة، فنقول التعظيم تعظيم الله تبارك وتعالى يؤدي إلى إيش؟ إلى القرب منه سبحانه وتعالى. فكلما عظمت الله عز وجل كلما اقتربت منه. فإذا التعظيم يؤدي إلى إيش؟ إلى المداناة، يعني إلى القرب. طيب وإذا اقتربت من الله عز وجل حصل لك السرور. فإذن هي أشياء، يعني كل شيء مترتب على الذي قبله. التعظيم يؤدي إلى المداناة، يعني إلى القرب، والقرب يؤدي إلى ماذا؟ إلى السرور، السرور بالله عز وجل. هذا السرور يبعثه على مداومة السير، أنت سائر على الطريق إلى الله عز وجل، فمما يحثك على السير هو هذا السرور بالله عز وجل. والحقيقة يا جماعة يعني ينبغي أن نقف وقفة عند السرور والفرح بالله عز وجل، هذا في الحقيقة شيء مهم جدا. السرور وإنشراح الصدر والفرح بالله عز وجل. وإذا أردت أن تقيس هذا، إذا أردت أن تقيس هذا يعني انظر إلى نفسك عندما تتجدد عليك نعمة، كم فرحك بهذه النعمة؟ مثلا بنيت بيتا، اشتريت سيارة، رزقت بمولود، كم يكون فرحك؟ ثم قارن هذا إذا أديت صلاة لله عز وجل، أو إذا اعتمرت عمرة، أو إذا أحسنت إلى مسكين. قارن حتى تعرف هل أنت فعلا تفرح بالله عز وجل وتسر بالله عز وجل. ومما يدل على هذا السرور، مما يدل على هذا السرور أن للإيمان طعم وحلاوة. أما الطعم فرواه الإمام مسلم عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، طعم، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهل أنت تجد هذا الطعم؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رحمك الله. وأما الحلاوة فرواها الشيخان. فإذا الطعم رواه الإمام مسلم عن العباس، احفظوا طلب العلم لابد أن يحفظ حتى يدعو غيره، وخاصة في هذا الزمان الذي أصبح فيه العلم غريبا. وأما الحلاوة فرواها الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه،
اتهم هذا العمل، قل هذا العمل الله عز وجل لا يرضى عنه. لو كان هذا العمل مما يرضي الله عز وجل لوجدت له حلاوة. لو كان هذا العمل مما يرضي الله عز وجل لوجدت له حلاوة. يقول الشيخ مرة أخرى: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. ليش؟ قال: فإن الرب شكور. إيش يعني؟ يعني لا بد أنه يثيب على العمل في الدنيا حلاوة. وأيضا مما يدل على هذا أن طلب الجنة والهروب من النار لو لم يكن مطلوبا للشارع لما وصف الله تبارك وتعالى الجنة بما وصفها به، وكذلك النار. ثم نبه ابن القيم رحمة الله عليه هنا تنبيها هاما، قال: وهو أن كثيرا من الناس يغلطون في مسمى الجنة، يغلطون في مسمى الجنة، نعم، ونحن منهم. فيقول يعني كثير من الناس يحسبون أن الجنة فقط هي اسم لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور. يقول كثير من الناس يعني يحسبون أن هذا هو يعني مسمى الجنة. قال: فهذا غلط، فإن الجنة اسم لدار النعيم المقيم المطلق الكامل. هذا هو الصحيح، أن الجنة هي دار النعيم، النعيم الكامل، والذي فيها من الطعام والشراب والحور العين هذا هو بعض النعيم، هذا هو بعض النعيم. طيب، إيش أنواع النعيم الأخرى؟ أنواع النعيم الأخرى ثلاث، أنواع النعيم الأخرى في الجنة ثلاث. يعني يمكن أن نسمي هذا النعيم هو النعيم المادي، النعيم المادي الذي نعرفه كلنا، يعرفه كلنا. هناك ثلاثة أنواع من النعيم، فمن ذلك النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو أعلى نعيم الجنة على الإطلاق، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فمن يخطر على باله هذه الأشياء؟ النوع الثاني من النعيم حلول رضوان الله تبارك وتعالى، حلول رضوان الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا هو النعيم الإيش؟ المادي. قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من هذا النعيم المادي، ورضوان من الله أكبر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. طيب، الثالث وهو الذي كثير منا لا يعرفه: معية المحبة، معية المحبة، أن تكون مع محبوبك جل وعلا، معية المحبة. يقول ابن القيم: فلا شيء أجل ولا أكمل ولا أجمل من قرة العين بمعية المحبوب، فلا شيء أجمل أو أجل ولا أكمل ولا أجمل من قرة العين بمعية المحبوب. يقول: وهذه المعية هي روح الجنة، وبها طابت الجنة، هذه المعية هي روح الجنة وبها طابت الجنة. أقول ومما يدل على هذا النعيم معية المحبة، وإن كانت الأدلة التي سأذكرها هي معية المحبة لمخلوق، فما بالك بمعية المحبة للخالق جل وعلا. فأنا أنبه بالأيش؟ بالأدنى على الأيش؟ على الأعلى. خلينا نأخذ أمثلة على معية المحبة هذه، معية المحبة وأنها أجل مطلوب، أعلى مطلوب للمحبين هي هذه. أذكر لكم على معية المحبة، محبة المخلوق للمخلوق، أربعة أدلة. الأول ما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. حتى نعرف أن الصحابة عرفوا هذه النعمة وهي معية الإيش؟ معية المحبة. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث: المرء مع من أحب. ولذلك كان أنس يقول: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر. ونحن نقول، وإن كنا يعني أدعياء في القول، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. هذا بس كلام على ألسنتنا، أما هم كانوا يقولون ويصدقون هذا القول بالعمل. وإلا إنسان يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى حاله تقول هذا بس مجرد كلام على اللسان، وإلا فلو كان حبه صادقا لما كان هذا هكذا حاله. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم أن أهل الجنة، أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تشوف النجم. فأهل الجنة يرون أهل الغرف في الجنة بهذه النسبة. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وين الشاهد من هذا الحديث؟ وين الشاهد من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي يكونون مع ليش؟ يكونون مع أهل الغرف. الدليل الثالث ما رواه مسلم عن ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقال لي: سل، سل حاجتك. فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. تعلمون أن ربيعة رضي الله عنه لعله استفاد من إيش؟ من حديث عجوز بني إسرائيل لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يكون أحدكم كعجوز بني إسرائيل؟ والقصة ذكرناها، وأن هذه المرأة لما طلب موسى عليه السلام أن تدله على عظام يوسف قالت: الجنة أولا. فكذلك هنا انظر إلى ربيعة كيف أصبحت غايته سامية. قال له: سل حاجته، ما قال له: تدعو لي بمئة من الإبل وبكذا وبكذا، لا، قال له: سل حاجتك. قال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك في شيء ثاني؟ قلت: هو ذاك بس، ما أبغي إلا هذا. قال: فإعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا لا بد من العمل. الدليل الرابع وهو رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال الحافظ يعني رجال موثقون، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت، تأمل، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يعني يكون في البيت، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج حتى ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة، عرفت أنك إذا دخلت الجنة. تأمل في هذه البلاغة، يقول أنك إذا، لأن إذا تذكر لما هو متحقق، ليش؟ متحقق الوقوع. قال: عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. قال: وإن دخلت الجنة. شوف بالنسبة له ماذا قال؟ ها؟ وإن، لأن هذا شاك في وقوعه، حتى تعرف يعني لغة العرب. قال: وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده جواب حتى ينزل الوحي، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن هذه الأحاديث نعرف قدر معية المحبوب، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحصل لهم القلق إذا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة وهم في منزلة، ولا يحصل بينهما اجتماع. فإذا كانت هذه المعية في حق المخلوق، فما بالك بمعية الخالق سبحانه وتعالى. فإذا من أعلى نعيم الجنة معية المحبوب جل وعلا. أيضا يقول: وكذلك النار. ليست القضية فقط في النار في تعذيب الجسم، وإنما القضية في الحسرة وفي الذل وفي الهوان وفي الحجاب عن الله تبارك وتعالى. يقول: وكذلك النار ليست فقط احتراق الأجسام، فإن لأصحابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته لهم وغضبه وسخطه عليهم أعظم من التهاب النار في أبدانهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تأمل هذا، وتأمل قول الله تبارك وتعالى لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا أشد من حرق النار لأبدانهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا لابد من يعني معرفة الجنة والنار بالمفهوم الأوسع كما نبه عليه ابن القيم رحمة الله عليه. ومن تعظيم الحرمات أيضا صحة التوحيد العلم الخبري، صحة التوحيد العلم الخبري. نحن ذكرنا إيش؟ أن تعظيم الحرمات تعظيم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر والنهي يعني تعظيم التوحيد إيش؟ التوحيد العملي الذي تعمله أنت. فنقول من تعظيم الحرمات أيضا أن تكون صحيح التوحيد العلمي الخبري الذي هو متعلق بالأسماء والصفات، وهذا الذي يعني بينه الحافظ الحكمي في أول منظومته. فيعني خاصة أننا يعني ندرس هذا الكتاب في يوم الخميس، فالكتاب في أوله كله إنما هو في هذا النوع من التوحيد، التوحيد العلمي الخبري. فمن تعظيم الحرمات علاوة على تعظيم الأمر والنهي الذي هو التوحيد العملي، فلا بد أيضا أن تكون صحيح التوحيد العلمي الخبري، فإن هذا يعني من تعظيم حرمات الله عز وجل. فيكون توحيدك العلم الخبري على طريقة أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا ونكمل بقية المنازل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.